بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا في الدرس السابق عدة أحاديث في باب معرفة الله وما تضمنته من أسماء الله جل وعلا وصفاته، من ذلك إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وأنها يدان حقيقيتان، وهل فيها يمين وشمال؟ ها؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلتا يدي ربي يمين. وأما إثبات الشمال فهي مضعفة عند العلماء. مفاتيح الغيب خمس، ما هي؟ هيا أحمد. لا يعلم متى ينزل الغيب إلا الله، ما في الأرحام إلا الله، نعم، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، وعلم الساعة، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. قد يقول قائل كما ذكرنا أمس أن هناك الآن هذه الأشعة التي تبين ما في بطون الأمهات، أذكر هو أو أنثى، وفي هذا الحديث أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، فكيف الجواب؟ هيا عبد الحكيم. نعم، أن هذا لم يصير غيبا بل صار شيئا مشاهدا، فهو يراه بواسطة هذه الأشعة أو يحكم عن شيء يراه وليس غيبا، ثم هو لا يعلم ماذا كل التفاصيل المتعلقة به من شقاوته وسعادته أو صحته ومرضه أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق به. وأيضا هو ما يعلم إلا بعد أن يكتمل الخلق، نعم، ما يعلم إلا بعد أن يكتمل خلقه وينفخ فيه الروح، وأما قبل ذلك فلا يدري أذكر هو أم أنثى. طيب نواصل نقرأ. نعم، وكم من أشياء يعني يخطئون فيها، يعني ربما يقول هذا ذكر ويكون في الحقيقة أنثى، يعني إنما هو يرى شيئا وقد لا تتضح له الرؤية فيحكم على ما يراه، فليس فيه ادعاء علم الغيب وأنه يعلم الغيب. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح:
اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح أخرجاه. طيب، هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله ليبين أن من صفات الله جل وعلا الفرح، وأن الله سبحانه وتعالى يفرح فرحا حقيقيا يليق بجلاله، وهو أشد من فرح المخلوقين، لأن الله جل وعلا لا مثيل له في صفاته. والفرح من صفات الله جل وعلا الفعلية التي هي متعلقة بمشيئته، فيفرح إذا وجد سبب الفرح متى شاء وكيف شاء. وهنا سبب فرحه جل وعلا توبة العبد، إذا كانت توبة صادقة يفرح الله سبحانه بتوبة عبده، وهذا من كرمه جل وعلا، فهو ليس بحاجة إلى العبد، ومع ذلك إذا تاب العبد فرح الله سبحانه وتعالى بتوبته. وإذا استشعر الإنسان ذلك أحب التوبة والتذ بها. إذا استشعر أن الله جل وعلا يفرح بتوبته فإن العبد إذا كان محبا لله وعلم أن الله جل وعلا يفرح بتوبته وجد للتوبة لذة وفرحة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرح الله جل وعلا أشد من فرح العبد في أكثر مواطن الفرح وفي أشد الفرح من الإنسان، الله جل وعلا أشد فرحا منه. ذكر قصة الرجل الذي كان على راحلته وكان في أرض فلاه، أي صحراء ليس فيها من البشر الساكنين، بل هي أرض لا يسكنها أحد، وكان راكبا على هذه الراحلة وعليها الطعام وعليها الشراب، ففرت تلك الراحلة وانفلتت منه، فرجع إلى تلك الشجرة التي كان عندها واضطجع ينتظر الموت ويريد الموت. قال: فجاءت حتى وضعت خطامها في يده، رجعت تلك الراحلة إليه، فلما رآها كان فرحه فرحا شديدا حتى أخطأ من شدة فرحه، وتلفظ بهذا الكلام: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فلا شك أن الفرح في هذا الرجل فرح عظيم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد حين يتوب العبد إليه توبة صادقة. وفي هذا الحديث أيضا أن المخطئ غير مؤاخذ، فهذا الرجل تكلم بكلمة لو قالها المتعمد لكفر، أن يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لا شك أن هذه المقالة مقالة كفر، ولكنه أخطأ في ذلك، والخطأ يعذر به الإنسان. ولما نزل قول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالخطأ يعذر به الإنسان، ولا يجوز تكفير إنسان أخطأ ولو فعل الكفر أو قال الكفر، ما دام أنه لم يتعمد ذلك بل أخطأ فيه فلا يجوز تكفيره. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، فإن المؤلف يسوق الأحاديث التي يتعرف بها المؤمن على ربه سبحانه ويستنبط منها الأسماء والصفات، الشاهد من إثبات أن الله جل وعلا يفرح لا كفرح المخلوقين، وأن فرحه من صفاته الفعلية يفعله متى شاء. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا فيه ما مر معنا أمس من إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وأيضا إثبات أن الله جل وعلا من صفاته التوبة على عباده، ومن أسمائه سبحانه وتعالى التواب. ومر معنا في الدرس السابق أن لله جل وعلا يدين، ما الدليل أن لله يدين؟ نريد واحد جديد، ها ماهر. بل يداه مبسوطتان، أيضا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغيرها من الأدلة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وفي هذا أن التوبة مقبولة من العبد حتى ولو تأخرت، فإذا أذنب الذنب في النهار ثم تاب منه في الليل قبل الله جل وعلا توبته، وإذا أذنب بالليل ثم تاب بالنهار قبل الله جل وعلا توبته. بل قد جاء في حديث أبي أمامة في معجم الإمام الطبراني وعند الإمام البيهقي أيضا، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، أن الذنب يؤخر عن العبد 6 ساعات لا يكتبه الملك، فإن لم يتب خلال هذه كتبه، وإن تاب ألقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليمهل العبد المسلم المخطئ أو المسيء 6 ساعات، فإن هو تاب ألقي ذلك الذنب، تاب واستغفر، وإن لم يتب كتبت عليه واحدة أي سيئة واحدة. فيمهله هذا الوقت ولا يكتب ذنبه، فإن لم يستغفر وإن لم يتب في هذا الوقت كتب. ثم إذا كتب وتاب العبد ولو بعد أن يكتب فإن الله جل وعلا يغفر له. جاء في حديث أبي هريرة قال: ومحاها الله عز وجل، يمحوها الله سبحانه وتعالى حتى ولو كتب بالتوبة. على ظاهر يبسط يده، نؤمن أن الله جل وعلا يبسط يده لله. نعم، بل يداه مبسوطتان. والتوبة ليتوب مسيء النهار، التوبة هي ترك الذنب والندم على فعله، وأن يكون عنده نية صادقة ألا يعود إليه. فمن فعل ذلك فقد تاب. من فعل ذنبا فأراد التوبة منه، أول ما يبدأ يبتعد عن ذلك الذنب، يتركه ويندم على فعله لذلك الذنب، ويكون عنده النية الصادقة والعزيمة أنه لا يعود إليه. وهذه التي يسميها العلماء بشروط التوبة الصحيحة. وأيضا منها أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، وهو ألا تكون بعد طلوع الشمس من مغربها، وألا تكون بعد الغرغرة. وإذا كان له أو لإنسان عنده مظلمة فمن شروط التوبة أن يرد مظلمة من قد ظلمه، وأن يرد الحق إلى أهله. أما أن إنسان يزعم أنه تاب من الذنب وهو ما زال مقيما عليه، هذا كاذب في توبته. وإن استغفر، يستغفر بلسانه وما زال مقيما على الذنب، فهذه ليست توبة صادقة. حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا من أشراط الساعة الكبرى. إذا طلعت الشمس من مغربها لم تقبل التوبة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية أن تطلع الشمس من مغربها أو يأتي بعض آيات ربك، قال هو طلوع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، وحينئذ لا تنفع التوبة. كم يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها؟ الله أعلم كم يبقون. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى غزوة حنين، فكانت غزوة لهوازن وهم قريب مكة، وكانت بعد الفتح بأيام. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بلغه أن هوازن تجمع له، تريد أن تغزوه إلى مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000، 10,000 ممن قدم معه من المدينة الذين فتحوا مكة، وألفان ممن أسلموا يوم الفتح، فغزا بهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا فروا في أول الأمر. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ولكن ثبت الله أقدام المؤمنين بعد ذلك، وكانت لهم العاقبة حتى سبوا نساءهم وأبناءهم. وحصل هذا الحديث لما أتي بسبي هوازن. قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى، أي تمشي مشيا سريعا، السعي هو المشي السريع، تتنقل من هنا إلى هنا، لفتت النظر إذ وجدت صبيا في السبي، فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري ورواه أيضا مسلم. طيب، هذان الحديثان فيهما إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وهي من صفاته الفعلية، يرحم من شاء متى شاء. وكل ما في الكون من آثار رحمة الله التي أمر الله جل وعلا بالنظر فيها، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن صفاته الرحمة، ومن أسمائه الرحمن والرحيم. والرحمن أشد مبالغة في الوصف من الرحيم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عظيم رحمة الله. هذه الأم وهذه المرأة فرق بينها وبين ولدها لما هزموا، فجعلت تبحث عنه وتتنقل من مكان إلى مكان تنظر هذا الصبي أين ستجده، فلما وجدته أخذته برحمة الأم وشفقتها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أي هل ممكن أنها ستضع ولدها في النار بعد هذا الذي رأيتموه؟ قالوا: لا يا رسول الله، غير ممكن ذلك. فقال: لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. فرحمة الله جل وعلا بعبده المؤمن أعظم من رحمة هذه الأم بولدها. فالله يرحم العبد، فالعبد يسعى في الأسباب التي تقربه من رحمة الله ويبتعد عن غضب الله وسخطه. والحديث الآخر فيه أن رحمته غلبت غضبه، ففيه أيضا إثبات صفات الغضب له جل وعلا، ولكن رحمته غلبت غضبه. وجاء في بعض الروايات إن رحمتي سبقت غضبي. بقي هناك رحمة مخلوقة خلقها الله جل وعلا، هذه الرحمة هي صفة لله، والرحمة المخلوقة هي التي ذكرها في الحديث الذي سيأتي. قال: وله ما عنه، أي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء. جعل أي خلق. جاء في رواية أخرى إن الله خلق 100 رحمة. قال: فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. هذه الرحمة المخلوقة، الله جل وعلا خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، 100 جزء من أجزاء الرحمة، وكل جزء من هذه الأجزاء كما بين السماء والأرض. ثم أنزل في الأرض من هذه 100 جزء أنزل جزءا واحدا. فالآن تراحم الخلائق والوحوش والبهائم والبشر كلها برحمة واحدة. الوحش تعطف على ولدها، والبهائم تعطف على ولدها. من أشد الوحوش ضراوة وشراسة، ولكن على ولدها تعطف عليه وترحمه. وهكذا البشر بينهم التراحم والتعاطف. كل هذه الرحمة جزء واحد من هذه الرحمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. كم بقي؟ بقي 99 جزءا. هذه 99 أخرها الله جل وعلا إلى يوم القيامة يرحم بها عباده. فمعناه أن رحمة الله جل وعلا واسعة، وأن الرحمة يوم القيامة واسعة جدا. فيستفيد العبد ألا يقنط، إذا فعل الذنب وفعل السيئات لا يقنط، فرحمة الله جل وعلا واسعة. واليأس من رحمة الله من كبائر الذنوب، فلا يجوز اليأس من رحمة الله. قال الله عن يعقوب أنه قال لبنيه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبالمقابل لا يتكل الإنسان على سعة رحمة الله ويفعل الذنب والمعاصي بكل جرأة وتساهل اتكالا على رحمة الله، فإن الله بين أن رحمته لمن كان عنده تقوى. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فمن كان عنده تقوى، والتقوى هي اجتناب المعصية والحرص على الطاعة، فمن كان عنده تقوى هذا هو الذي يبشر برحمة الله سبحانه وتعالى، وأما المتساهل المتجرئ على معصية الله الذي لا يتقي محارم الله فيخشى عليه من عقوبة الله. فكما أن الله سبحانه ذو الرحمة الواسعة فهو الذي أخبر أنه شديد العقاب وأنه سريع الحساب وأن عقابه أليم ومهين، فتبين من هذا أن الرحمة نوعان: رحمة هي صفة لله سبحانه وتعالى وهي التي كتب في ذلك الكتاب إن رحمتي سبقت غضبي، وهي الرحمة من اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وأن النوع الثاني هي الرحمة المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وخلق منها 100 جزء، وكل جزء من هذه الأجزاء طباق كما بين السماء والأرض، وأن الذي بين الخلائق الآن رحمة واحدة يتراحمون بها في الدنيا، وأمسك الله سبحانه وتعالى 99 جزءا من أجزاء تلك الرحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. كل هذه الأحاديث مما تزيد إيمان المؤمن بربه ومما تعرفه بخالقه جل وعلا، وهذا من حسن فقه هذا الإمام عليه رحمة الله، حيث ذكر معرفة الله من مثل هذه الأحاديث الصحيحة العظيمة. وبقي في الباب أيضا جملة من الأحاديث نقرأها إن شاء الله في دروس آتية.